فإن هذا يتيم.
نهل أسأل حالا عنها وأين تقيم، فقيل تبغي محالا فإن هذا يتيم.
تراه دوما ينادي أريد أمي الحبيبة، أريد أمي الحبيبة.
رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة، يبكي حزينا فتهمي منه الدموع السكيبة. رأيت في عصر يوم طفلا بحال غريبة، يبكي حزينا فتهمي منه الدموع السكيبة. فقال لما رآني أريد أمي الحبيبة، أريد أمي الحبيبة، أريد أمي الحبيبة، أريد أمي الحبيبة، أريد أمي الحبيبة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم أعزائي المستمعين، ونحن نعود بكم إلى السنة الثانية للهجرة المباركة، وفاطمة مع أبيها في المدينة المنورة
تعينه في مهام بناء الدولة الإلهية عبر الحنان والرأفة والبهجة التي كانت تحيطه بها كلما رآها.
يا زيد، هل استأذنت لي؟
من؟ عبد الرحمن بن عوف. السلام عليك يا عبد الرحمن.
وعليك السلام يا زيد. عفوا، نسيت أن أحييك.
يبدو أنك جئت لأمر مهم، أنساك حتى السلام قبل الكلام.
صدقت يا زيد، صدقت.
تفضل.
الأمر مهم، فهل استأذنت لي للدخول على رسول الله؟
على الرحب والسعة، تفضل تفضل بالدخول، فقد علم رسول الله بقدومك. تفضل.
صبرا صبرا، أمهني قليلا حتى يلتحق بي صديقي عثمان بن عفان. ها هو قد قدم. يا رسول الله، إنك لتعلم أن ما في أصحابك من هو أيسر مني وأكثر مالا، وقد جئتك خاطبا ابنتك فاطمة، وقد بذلت لها من الصداق 100 ناقة سوداء زرق الأعين محملة كلها قباطي مصر، ومعها 10,000 دينار.
ولما سمع عثمان ما قالت عبد الرحمن بن عوف اعترض وخطب فاطمة وبذل لها من الصداق مثل ما بذله صديقه بن عوف.
ويحك يا ابن عوف ويحك، كيف تحدث رسول الله بمثل هذا مفتخرا بكثرة مالك؟ أرى الغضب قد بدأ عليه من مقالتكما، لقد احمر وجهه.
فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله كفا من الحصى فحصب به عبد الرحمن،
وقال صلى الله عليه وآله: أإنك تهول علي بمالك يا ابن عوف؟
فتحول الحصى درا، فقومت درة منها فكان ثمنها يعادل كل ما يملكه عبد الرحمن بن عوف.
لماذا غضب رسول الله هذه المرة وقد خطبها الأشراف من قبل ولم يغضب وهو يردهم؟
لعل رسول الله غضب هذه المرة لعلمه بأن خاطبيها قد علم بأن رده لمن سبقهما كان بأمر الله. ورغم ذلك تصور أن رسول الله سيقبل أحدهما لثرائه.
هذا والله من سوء الظن برسول الله.
إي والله إي والله، فما قيمة الدنيا عند رسول الله؟
لا أكتمك يا زيد أنه لا يقع في نفسي أن الله ورسوله إنما يحبسان فاطمة ويردان خاطبيها لأجل علي بن أبي طالب.
صدقت يا أمي، من صدقت؟
نعم،
لقد سمعت مثل قولك من سعد بن معاذ ومن أبي بكر وعمر، وقد جلسوا في المسجد وتذاكروا أمر رد رسول الله لكل من خطب فاطمة.
أما والله إن رسول الله لا يجد كفؤا لفاطمة غير علي، ولذلك رد كل من خطبها.
إن هذا لا يخفى على كل من خطبها، ولكنهم أقدموا على خطبتها طمعا في منزلة مصاهرة رسول الله.
حقا حقا، ولقد جرأهم على ذلك أن عليا لم يخطب فاطمة.
قد علمت يا أم أيمن أن ما يمنعه من خطبتها مع شدة رغبته إلا قلة ذات اليد والحياء من رسول الله.
أي والله، والله لا أذهبن إلى علي ولا أتركه حتى يذهب لخطبتها.
بارك الله فيك يا أم أيمن، بارك الله فيك. اذهبي بالله عليك، اذهبي إلي، عسى أن يكتب الله على يديك ما يثلج قلوبنا.
آمين يا رب.
آمين آمين يا رب العالمين.
ولدي علي، إنك لا تعلم شدة حبي لك ولفاطمة، وقد علمت أن كثيرا خطبوها من رسول الله وهو يردهم بأمر الله، ولا أراه يا علي ادخرها إلا لك يا ولدي. ها، فعجل بالذهاب إلى رسول الله واخطبها، ولا تطل انتظاره، فليس لها كفؤ سواك.
فأجابها عليه السلام: يا أم أيمن، وهل عندي شيء أتزوج به؟
لا عليك يا ولدي، لا عليك، فوالله إنك إن جئت رسول الله خاطبا لزوجك.
وبقيت أم أيمن تواصل مساعيها لإقناعه عليه السلام بتعجيل الذهاب إلى رسول الله، وهي ترى الحياء يمنعه.
والله يا ولدي، قد علمت أن رسول الله قد رد من أجلك من أتاه خاطبا منه فاطمة، وهو يبذل لها صداقا تنوء بحمله العصبة أولي القوة. يا علي، يا ولدي علي، عجل بالذهاب إلى رسول الله، فقد بدأ يغضبه كثرة عتاب أصحابه على رده خطاب فاطمة. البشرى.
أراك قد عدت مستبشرة من عندي علي.
البشرى يا زيد.
أخبريني، ما الذي جرى؟ لقد طال مكوثك عنده.
البشرى يا زيد.
الشكر لله.
فوالله ما زلت أرجيه حتى استجاب لدعوتي.
الحمد لله.
وما تركته حتى أخذت منه موثقا أن يذهب إلى رسول الله خاطبا منه بضاعته فاطمة.
يا إلهي، الحمد لله، الشكر لله. شكرا لك يا أم أيمن، شكرا لك.
ذهب الوصي المرتضى إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خاطبا،
فبادره رسول الله بخبر أثلج قلبه.
أخبره أن الله عز وجل قد زوجه من فاطمة في السماء قبل 40 يوما.
وقد نصت روايات الفريقين على وقوع هذا الزواج المبارك في السماء، كما نص على ذلك العلامة المعتزلي ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة.
وفي هذا الزواج السماوي كان ولي الزوجين هو الله عز وجل،
وكان قد أوحى إلى جبرائيل أن زوج النور من النور.
وكان هذا الزواج المبارك في السماء مقدمة الزواج الميمون في الأرض.
الحمد لله، الحمد لله يا مولاتي يا أم سلمة. لقد أثمر طويل حثي لعلي للإسراع في خطبة فاطمة.
الحمد لله، وأنا مثلك أظنه جاء خاطبا حبيبتي فاطمة.
ولكني أراه جلس ساكتا، لماذا لا يكلم رسول الله؟
لقد أخذه الحياء، والحياء من خلق المؤمن، وعلي أمير المؤمنين، فاصبري قليلا، اصبري يا أم أيمن.
حقا.
بادر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قائلا:
ما جاء بك يا علي؟ ألك حاجة؟
بقي علي عليه السلام صامتا وقد أخذ منه الحياء واحمر وجهه وهو يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصارحه بنيته قائلا:
قال: يا علي، لعلك جئت تخطب فاطمة.
فقال عليه السلام: نعم. فبشر رسول الله وصيه بأمر السماء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن جبرائيل قد هبط بأمر الله أن أزوجك فاطمة، وقال: يا محمد، إن الله جل جلاله يقول: لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة ابنتك كفء على وجه الأرض، آدم فمن دونه. يا علي، لقد ذكر فاطمة وخطبها رجال قبلك، فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها، ولكن على رسلك حتى أخرج إليك.
لقد قام رسول الله إلى حجرة فاطمة، لا أدري لماذا، وهو عالم برضاها.
لا تعجلي يا أم أيمن، إنما يريد رسول الله أن يجعلها سنة في تزويج بنات المسلمين.
دخل رسول الله حجرة الزهراء البتول فقامت إليه وأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالماء فوضأته بيدها وغسلت رجليه ثم قعدت صامتة.
قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة.
أجابت عليه السلام: لبيك لبيك يا أبتاه، ما حاجتك يا رسول الله؟
قال: يا فاطمة، إن علي بن أبي طالب هو من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه، وقد ذكر من أمرك شيئا، فما ترين؟
سكتت سلام الله عليها ولم تولي وجهها كما كانت تفعل عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرض عليها خطبة من سبق من أصحابه، ولم ير في وجهها الكراهة لخطبتها كما كان يرى فيما سبق.
فقام صلى الله عليه وآله مستبشرا وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. سكوتها إقرارها، الله أكبر. سكوتها رضاها.
نعم، لقد هبط جبرائيل عليه السلام مؤكدا الأمر الإلهي.
نزل جبرائيل بعد رضا فاطمة ليقول: يا محمد، زوج فاطمة من علي بن أبي طالب، فإن الله قد رضيها له ورضيه لها.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغثني الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان
ربنا تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني
رباه أغيثني
إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستاري عطاياك المسبل ربه
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في 23 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، استشهد عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني في مختلف مدن إيران إثر اندلاع المواجهات بين الشعب الإيراني الأعزل وقوات نظام الشاه المقبور، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. وقد تزامن ذلك اليوم مع اجتماع عدد كبير من الطلبة الإيرانيين في جامعة طهران للإعراب عن معارضتهم لنظام الشاه المقبور والمطالبة بعودة الإمام الخميني من باريس. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أصدر في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني للتحلي بالحذر وعدم الاكتراث لبيانات نظام الشاه والاستمرار في التواجد في الشوارع حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا وفي 23 من شهر دي عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 12 من كانون الثاني يناير عام 1981 ميلادي، استخدم النظام العراقي السابق القنابل الكيماوية ضد القوات الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقع القصف الكيماوي غرب مدينة إيلام بغرب البلاد، واستشهد على أثره مجموعة من الجنود الإيرانيين. يذكر أن النظام العراقي السابق قام وبدعم من الغرب والاتحاد السوفيتي بقصف مواقع القوات الإيرانية والمدن الإيرانية والأحياء السكنية مرارا بالقنابل الكيماوية التي استشهد على أثرها قرابة 10,000 شخص، وأصيب أكثر من 130,000. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الباذنجان والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان. لعلنا نتناوله ونحن غافلون عن فوائده العديدة بالرغم من تنوعه في الطبخ ونكهاته الغذائية. فما هي أهم فوائد الباذنجان؟ وما هي محتوياته الغذائية المفيدة للصحة والسلامة؟ تابعونا في لقاء اليوم. أهلا بكم. من العناصر الغذائية التي يحتويها الباذنجان أولا مركبات الباسيولين المضادة للأكسدة، والتي تخلص الجسم من الشوارد أو الجزيئات الحرة، والتي تتسبب في الإصابة بالشيخوخة وتلف جدران خلايا الجسم والدماغ، بالإضافة إلى دور هذه المركبات في إنتاج هرمونات الذكورة والأنوثة وتكوين أملاح عصارة المرارة اللازمة لامتصاص بعض الفيتامينات الهامة للجسم. ثانياً، الباذنجان غني بمجموعة فيتامينات بي المركب وبعض المعادن المهمة كالبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور وحمض الفوليك، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. أما البوتاسيوم الموجود بنسبة عالية في الباذنجان مستمعينا فيساعد على ضبط نسبة الأملاح بالدم والعمل على ترطيب الجسم. ثالثاً، حتى قشور الباذنجان، وكما أثبتت الدراسات الغذائية، فهي غنية بالعديد من الأحماض الفيونولية الهامة في تخفيض نسبة الكوليسترول الخبيث، علاوة على إصلاح الخلل بالمادة الوراثية للحامض النووي، مما يمنع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم. شكرا لمتابعتكم، ونبقى مع العناصر الغذائية للباذنجان. ووصلنا إلى النقطة الرابعة التي تقول أن الباذنجان يعد مصدرا مهما للألياف، مما يساعد على عدم الإصابة بالإمساك والتهاب القولون والبواسير. خامسا، الباذنجان مفيد أيضا للقلب لأنه يقلل كمية ترسب الكوليسترول في الشريان الأورطي الذي يساعد على ارتخاء عضلات جدران الشرايين بدلا من انقباضها، مما يرفع معدل انسياب وتدفق الدم من خلالها. سادسا، يحتوي الباذنجان على مقادير ضئيلة من فيتامين سي وأي والكبريت والحديد والفوسفور والكالسيوم والمواد الدسمة والنشوية والبروتينية، وتناول 100 غرام منه يمنح الجسم 29 سعرة حرارية، لذا فهو مفيد في الحميات الغذائية. مستمعين، يشير خبراء التغذية إلى أن الباذنجان الأسود يحتوي على كمية أكبر من العناصر المعدنية، بينما الباذنجان الأبيض يحتوي على كمية أكبر من المواد النشوية، ونظرا إلى أن هذه العناصر الغذائية تتموضع بشكل أساسي في قشرته، لهذا ينصح بتناول الباذنجان دون تقشيره. لكن هناك إرشادات يذكرها خبراء التغذية والصحة العامة في عدم الإكثار من تناول الباذنجان وذوي المعدة الضعيفة والأطفال والمسنين الذين يعانون عسر الهضم، لأنه صعب الهضم إذ يستغرق هضمه 4 ساعات، ويفضل تناول الباذنجان المشوي على المقلي. متمنين لكم كل صحة وسلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعل، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر، وهذا القسم فيه أبعاد متعددة استوعب منا عدة من الوقفات، ولا زال فيه الكثير من المعاني التي تستحق أن نقف عندها. القسم يبدأ بهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقلنا إن القسم تقدم بباء رافقت الكلمة الأولى، ثم جاءت الواو لتعطف القسم بالكلمات البقية. يمكن أن يقول القارئ إن القسم واحد، لتأتي الفقرات من بعد ذلك لتبين لنا أو تعرفنا بعظمة القسم الذي وصل الكلام إليه. فتقول الفقرات: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخضعت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرات، كذلك السيد حسن الطباطبائي، إن واحدة من المعاني التي تفسر بها هذه الفقرات أن هذه أحوال المخلوقات في يوم القيامة، عندما أو بعدما يبعث من في القبور، وإذا بهم يجدون أنفسهم في مكان يضج بالخلائق وهم يهيئون للحساب، ولا يسلم من حالات الانزجار والانقياد والوجل والخوف حتى الجمادات من غير الإنسان، فهي أيضا تنتابها حالات انخفاض وانزجار وركود وخضوع وسكون واستسلام، كما هو ظاهر منطوق الفقرات. وكأنما المراد إن يوم القيامة عندما ترفع فيه الحجب عن الإنسان وغيره، أو تظهر آيات عظمة الله وجلاله وجبروته وعزته واضحة وتدركها المخلوقات، تنفعل من عظمة الظهور ومن عظمة ما بدا من آيات الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان. يعني هذا الانفعال بالنسبة للإنسان تبينه لنا بعض الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه حالات الإنسان بعد أن يبعث من قبره، أما حالات غيره حال الأرض والسماوات والجبال فهو الذي يخبرنا عنه هذه الفقرات التي تكلمت عن القسم الثامن عشر. وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار، كل هذه المعاني حالات تكشف بها عن أحوال هذه الجمادات، هذه المخلوقات من غير الإنسان التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إدراكا يناسبها، فعاشت هذه الحالات في تلك الأحوال في ذلك اليوم في تلك الساعات، حالها كحال الإنسان. إنما إن فعل الإنسان الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، إذا انتقلوا إلى ذلك العالم كشفت لهم الحقائق وتبدلت المقاييس، وانفعلوا بهذا الانكشاف وهذا التبدل فكان ما كان من أحوالهم كما أخبرتنا الآيات من سورة الحج. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أما حال غير الإنسان فإن الأرض لم تتحمل عظمة ذلك اليوم وأحوال ذلك اليوم، وهذا المعنى أيضا تخبرنا عنه آيات أخرى. فالعلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت التي بدت في يوم القيامة شاخصة واضحة انفعلت لهذا الشخوص ولهذا الوضوح الأرض فلم تتحمل، لذا قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لماذا تبدلت الأرض؟ لأنها دكت ولأنها زلزلت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يوم القيامة هذا حال الأرض، هذا انفعال الأرض من عظمة الآيات الإلهية التي تبدو في يوم القيامة. ثم ماذا بعد ذلك؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، حال الأرض حال الزلزلة وحال الدكدكة وحال الانتقال إلى معنى آخر انفعل بعظمة الآيات الإلهية، فلم تتحمل الأرض هذا المعنى الذي بدا للآيات الإلهية في يوم القيامة، وكذلك بقية الأمور التي الأشياء التي ذكرتها الفقرات الأخرى، أن الأرض لم تتحمل هذه المعاني، وكذلك السماوات انزجر العمق الأكبر، ركدت لهذه العظمة، ركدت البحار والأنهار وخضعت الجبال وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا ابن آدم فارتقي يوما به تدعى وروحك تنجلي. الموت آت يا ابن آدم فارتقب يوما به تدعى وروحك تنجلب. ويدعى جسمك في التراب مواريا إياك في نار اللظى أن تنقلب. ولعله يأتي وما لك من صديق يرجو لك الغفران من رب العباد يدعوه كي ينجيك من نار الحريق. الموت آت يا ابن آدم في الطريق ولعله يأتي وما لك من صغير يرجو لك الغفران من رب العباد يدعوه كي ينجيك من نار الحريق. الموت آت يا ابن آدم لا محال وكأنه يأتي لضيف من خيال. فاسعى إلى الأعمال صالحة فلا زاد فيبقى غير محمود الفعال. الموت آت يا ابن آدم فارتقب يوما به تدعى وروحك تنجلب. الموت آت يا ابن آدم فارتقب يوما به تدعى وروحك تنجلب. ويدعى جسمك في التراب مواريا إياك في نار اللظى أن تنقلب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. الصمود اليماني والهاجس الصهيوني محور حديثنا في هذا اللقاء. عناوين الحديث: عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يدعو الرئيس الأمريكي ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات واحترام رغبة وقرار الشعب الأمريكي، ومصادر عبرية تكشف عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية في إيلات تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية. أحبتنا الكرام، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه. وقال الحوثي عبر حسابه الرسمي على تويتر: تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه كما هو الحال مع هادي ومرتزقته أورثت الدمار والقتل والمجاعة. وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية لأنصار الرئيس ترامب الذين بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول. هذا فيما كشفت صحيفة عبرية أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة إيلات تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية. وكانت قناة كان الإسرائيلية ادعت الأسبوع الماضي أن الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الأسبوع الماضي تقييمات حول إمكانية نشر قوات في اليمن أو العراق من أجل مهاجمة إسرائيل بصواريخ أو طائرات بدون طيار. وأكدت المصادر العبرية أن سلطات الاحتلال نشرت خلال الأيام الأخيرة بطارية القبة الحديدية في إيلات في ضوء ما قالت إنها تهديدات من قبل اليمنيين حسب ما نشر صحيفة معاريف الأربعاء. خلال الأسبوع الماضي ازداد الحديث في إسرائيل عن صواريخ يمنية ستضرب عمق فلسطين المحتلة، لكن ليست واضحة الأسباب التي تجعل تل أبيب ووسائل إعلامها تتحدث عن تهديد من اليمن بهذه الكثافة. كل ما يتم الحديث عنه يتمحور حول ضغط إسرائيلي سعودي على إدارة دونالد ترامب لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية كمنظمة إرهابية. وتقول مصادر مطلعة إن شخصية سعودية كبيرة وكذلك مسؤول إسرائيلي زار واشنطن مؤخرا لهذه الغاية، لكن ثمة عديد من التحذيرات من داخل إدارة ترامب وخارجها من مساوئ هكذا قرار. هارتس الإسرائيلية قالت: يبدو أن إسرائيل أيضا بدأت في الظهور كمتورطة في النزاع باليمن. رئيس قسم المخابرات للقوات اليمنية عبد الله يحيى الحاكم حذر مؤخرا من أن فشل العدوان السعودي على اليمن جعل العدو يستعين بالصهاينة الذين طلب منهم التدخل، وسقوط عدد من الدول في شرك التطبيع. عيوننا شاخصة ونحن نتابع حركات العدو الصهيوني في المنطقة، ويجب عليهم أن يفهموا جيدا تحذيرنا وأن أي عملية غبية أو مغامرة ستكون نتائجها غير جيدة. أهلا وسهلا بالقادمين إلى اليمن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن حديثنا في هذا اللقاء عن الصمود اليماني والهاجس الصهيوني في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي